الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. هذا القيد من المؤلف في قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة قيد له أهميته، لأن كثيرا من الناس أخذوا الدين بالعادة وعلى ما رأوا آباءهم ومجتمعاتهم، ولكن عندما يكون دين الإسلام بالأدلة تكون قد بنيت نفسك على علم وأخذت دينك بالحجة. ولهذا عندما يسأل الميت في قبره إن كان مؤمنا يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، فيقال: ما علمك؟ أي كيف دريت؟ قال: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وصدقنا واتبعنا. والآخر يقال له: من ربك؟ يقول: ها لا أدري. من نبيك؟ يقول: ها لا أدري. ما دينك؟ يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا هو الإمعة الذي لم يأخذ دينه بعلم ومعرفة، فلم يتحقق فيه الإسلام كما أمر الله. ثم عرف الإسلام بقوله: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قوله الاستسلام لله بالتوحيد، المراد بالتوحيد توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فليس مرادا هنا، لأنه يتحقق شاء أم أبى، وليس له أجر، ليس له أجر على ما يحصل له من الأقدار. نعم، فشخص قدر الله عليه أن تنكسر رجله ليس مأجورا على كسر رجله، وإنما سيكون مأجورا إذا صبر وحمد الله، قضية أخرى. أما ما ينزل عليه من الأقدار فهي من شؤون الربوبية وليس له أجر عليها، ضاعت نقوده ليس مأجورا عليها على ما ضاع منه. وهكذا لو حصل له أي أمر من الأمور فأقدار الله نازلة بتسيير الله عز وجل، وهذا من شؤون الربوبية. ولكن الاستسلام لله بالتوحيد أمر مطلوب منه أن يحققه، وهو أن يستسلم لله في العبادة فلا يصرفها لأحد سواه، لا يصرفها لأحد. هذا هو المراد بالتوحيد هنا، العبادة، أي أن يجعل عبادته كلها لله جل وعلا. فاستسلامه توحيده وعبادته لله جل وعلا في صلاته وصيامه وفي أعماله الظاهرة والباطنة من التوكل والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك. وهذا الاستسلام يقتضي أنه لا يقدم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا ماذا؟ لا تقدموا شيئا، لا تقدم قولك ولا العادات ولا التقاليد ولا غير ذلك. إذن أنت تستسلم، فما معك إلا ما أمر الله به. وهكذا يقول الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. من هؤلاء الأولياء؟ من كانوا فليكونوا. لا تتبع هؤلاء الأولياء، إنما تتبع ما أوحي إليه، ما نزل من الله عز وجل وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما تنظر نفسك في عباداتك تجد أنك ما عندك إلا ما أمر الله به، تستسلم للآية والحديث. قال والانقياد له بالطاعة، هذا الأمر الثاني، وهو أن ينقاد العبد لطاعة الله عز وجل. وإلا فأي معنى للإسلام إذا كان الإنسان عنيدا؟ إذا كان الإنسان عنيدا فأي معنى لإسلامه؟ إذا كان معاندا لله عز وجل تنقاد كما ينقاد الجمل لصاحبه، وأنت تنقاد في طاعتك لله بغير أي مخالفة ولا عناد، بل تكون قابلا لأمر الله عز وجل وتطيع الله عز وجل فيما أمرك في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في القليل والكثير، في جميع الأمور، في القضايا الكبيرة والصغيرة، في الأعمال الصالحة، في فعل المأمور وترك المحظور، تكون منقادا لأمر الله. ويتنزل على هذه الفقرة جميع أدلة الحث على طاعة الله وجميع الأدلة التي تحذر من معصية الله. نعم، الأدلة التي ترغبك في الطاعة أو تلزمك بها، والأدلة التي تحذرك من المعصية وتلزمك بها، وهذا أدلته كثيرة جدا. قال والبراءة من الشرك وأهله، وهذا أمر لا بد منه، فإن أعداء الله جل وعلا لا يستحقون أن يحبوا، فليس فيهم ما يستحق الواحد منهم أن يحب. الشرك وأهله يعني تتبرأ من الأصنام، من المعبودات التي تعبد من دون الله. وأهله هؤلاء يقولون محمد كذاب ليس بالرسول، هؤلاء يقولون القرآن كذب، كيف تحبهم؟ كيف يكون لهم عندك الاحترام والتقدير والإجلال؟ كيف يليق هذا؟ أين عقلك؟ نعم، لهذا لا بد من البراءة منهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا، نعم يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى أن قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، إلى أن قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لهذا لا بد أن يكون في قلبك البغض للشرك وأهله، لا بد أن يكون في قلبك البغض للشرك وأهله. قد يكون بينك وبين رجل من المشركين قرابة نسبية، يكون التعامل على مقدار الصلة فقط، ويكون البغض في القلب. وهكذا قد يكون الإنسان مرتبطا بعمل دنيوي مع أناس مشركين، يكون الارتباط على مستوى العمل لا مزيد، وقد يكون الأمر أكبر على مستوى شركات ومؤسسات وغير ذلك. فالشغل شغل، يكون الارتباط على مستواه وتبقى العداوة والبغضاء. وهكذا الإخوة الذين يعيشون في بلاد الكفر لا يجوز أن يربطوا العلاقات مع المشركين، والجلوس على موائد يدار فيها الخمر والصحبة ومجلس على الشاطئ أو على شاهي أو على شيء من المشروبات ولو كانت حلالا، وتبادل الرسائل والتهنئات وغير ذلك. ينبغي أن يكون العداوة فيما بينهم، ويكون هناك السعي الحثيث لدعوتهم إلى الإسلام عسى أن يهديهم الله. فالمقصود أن البراءة من الشرك وأهله هذا مما يتحقق به الإسلام، وإذا فقد فقد الإسلام. كيف يكون مسلما وهو يحب من يكرهون الإسلام، يحب ما هم عليه من الأصنام وعبادتها وما عندهم من الشرك بالله عز وجل ومن الطعن في دين الإسلام؟ فلا بد أن يكون المسلم عنده غيرة على دينه، غيرة على معتقده، ويكون عنده الحب لله عز وجل. كيف تحب الشرك وكيف تحب أهله وأنت مؤمن موحد؟ فهذا هو التعريف المعتبر لدين الإسلام، وفق الله المؤلف له: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لا يحتاج إلى مزيد ولا سبيل إلى اختصاره، فهو تعبير جامع مانع. ثم قال: وله ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وهذا سيأتي إن شاء الله. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.